السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي المنة العظمى عظيم الصفات والأسماء رب الأرض والسماء، له الحمد شكرا وله المن فضلا. أرسل إلينا عبده المصطفى بالهدى ودين الحق وجعله بين عباده صاحب المقام الأعلى. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجه الأقوم الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة كل معظم وممجد وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين من كل من ركع لك وسجد وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا واحد يا أحد. أما بعد، فإننا في تدبر كلام الإله الحق الخالق جل جلاله وتعالى في علاه في هذه الغدوات من هذا الشهر الكريم المبارك في هذا الحال الطيب الرائب، انتهينا إلى سورة المدثر، وقد أكملنا بالأمس تفسيرا وبيانا لبعض معاني سورة القيامة. وسورة المدثر وهو اسم من أسماء نبينا المصطفى محمد، سماه الله تبارك وتعالى به وسمى هذه السورة باسمه فسماها سورة المدثر. والمدثر الذي يجعل على بدنه غطاء فوق الغطاء، فالغطاء الأول هو الشعار، والغطاء الثاني هو الدثار، والمدثر المتدثر الذي جعل على جسده غطاء فوق الغطاء، ويطلق ذلك على من تغطى بهذه الثياب الظاهرة وعلى من تحمل معاني باطنة فوق معان، فيقال للكل مدثر. وهو صلى الله عليه وسلم تحمل أعباء النبوة وتدثر بهذه الأنوار والأسرار لختم الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم عاد إلى البيت بعد رؤية الملك جبريل في بعض أيامه وقال لأهله: دثروني دثروني أو زملوني، والمزمل بمعنى المدثر أيضا، المتغطي بثيابه، فدثروه بقطيفة كانت عندهم، دثرته سيدتنا خديجة لما نازله من الأثر العظمة التي جاء بها إلى البيت بعد رؤية الملك جبريل وهو على كرسي في الهواء، وذلك بعد أن استلم الوحي أولا في غار حراء وأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس الآيات. ثم بعد ذلك فتر الوحي وأخذ يترقب نزول الوحي، وبينما هو راجع مرة من حراء سمع نداء يناديه باسمه، فالتفت يمنى ويسرى وأمام وخلف لم يرى أحدا، فسمع النداء فالتفت فلم يرى أحدا فرفع رأسه، وإذا قال: بالملك الذي جاءني في غار حراء. جاء في رواية: فجثيت على رجلي، وفي رواية: فجثئت أو جئست أو جثثت بمعنى امتلأت هيبة وإجلالا، وذلك لشؤون ما يكشف الله تبارك وتعالى لذاته من أسرار ما أودع روحه وباطنه من المنازلات الإلهية التي يتلقاها في قالب المقابلة لجبريل عليه السلام. فامتلأ من آثار ما انكشف له من عظمة الرحمن في شهود أعلى يليق بمقامه عند ربه، فقال لأم المؤمنين خديجة: دثروني دثروني. فغطته ثم جعلت عليه فوق الغطاء القطيفة، فأتاه جبريل بخطاب الملك الجليل: يا أيها المدثر، صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر المتحمل أسرار النبوة والرسالة، يا أيها المدثر المتغطي بالقطيفة فوق الغطاء الأول لما نازلك من شدة مطالعتك لأسرار العظمة، يا أيها المدثر. وفيه أيضا عند الخطاب له بشيء من خصوصياته أو بشيء من ما يتعلق بعمله الخاص وثيابه عليه الصلاة والسلام، ملاطفة ربانية أن يذكر له شأنه الخاص فيما يتعلق بغطائه ويسميه به ويقول يا أيها المدثر، ففيها منازلة ملاطفة ربانية رحمانية للجناب الأشرف، يقول ها نحن معك في ظاهر الأمر وفي باطنه وفي شؤونك الخاصة نرعاك ونرغبك ونقول يا أيها المدثر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت الذي إذا أحببت أحدا واصطفيته ثم رأيته يحمل شيئا أو يشرب في شيء تقول يا صاحب كذا، ملاطفة منك ودخولا في موادة بينك وبينه في ذكر بعض الخصائص المتعلقة بشؤونه الشخصية. وهكذا كانت ملاطفة رب البرية لعبده ونبيه محمد يا أيها المدثر، وهو أسلوب خطابه لرسوله في الكتاب العزيز. فإن الله في القرآن ذكر لنا خطاب الأنبياء بأسمائهم مباشرة، ويقولنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح بسلام منا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يا يحيى أخذ الكتاب بقوة. فدعاهم بأسمائهم مباشرة في القرآن، فإذا وجه الخطاب لحبيبه الأعلى جاء بألفاظ التمجيد والتعظيم: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وبذلك قال شاعرهم: ودع الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. وإذا كان هذا خطاب الرحمن لحبيبه، فكيف ينبغي أن يكون خطابنا نحن معشر المخلوقين الضعفاء إذا خاطبنا هذا الحبيب الذي لاطفه لطيف اللطفاء سبحانه وتعالى وعظمه وخاطبه بالخطاب التقديس والتعظيم. وفي هذا جاءنا النص من الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تدعون ولا تخاطبون كما يدعو بعضكم بعضا يخاطب بعضكم بعض، فإنه صفوتي وإنه حبيبتي حبيبي، إنه المخصوص بمزيتي، إنه المعطى أجل عطيتي، فخصصوه بالنداء إذا ناديتموه وقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، يا صفي الله وأمثال ذلك. فحرم عليهم أن ينادوا يا محمد يا محمد، وأمرهم أن يخصوه بالنداء بالتعظيم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولكن نادوه وخاطبوا بالأدب. ومن هنا كان الصحابة وقد عرفوا سر التأديب الرباني، كانوا على غاية من الأدب، ولكن يردوا إلى المدينة وإلى مقابلة رسول الله أعداد وأصناف من البوادي ومن الأعراب، فكانوا رتبوا بعد ذلك أن إذا جاء أحد من الأعراب يريد مقابلة رسول الله أن يجلس معه أحد الصحابة ويقول له قل كذا وخاطب بكذا ووصف كذا واجعل شانك كذا وكذا واجعل حركتك كذا، فيعلمونهم قبل أن يدخلوا عليه وقبل أن يخاطبوه كيف يخاطبونه وكيف يقابلونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك فقد جاءت الفلتات من ذا ومن ذاك، ومنهم من ينادونه من وراء الحجرات، والحق تعالى عاب عليهم هذا التصرف والأسلوب وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ما عقلوا مكانك ولا قدرك ولا من أنت ولا عرفوا معناك، أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وفيهم من أغلظ القول ومن رفع صوته ومن جذب رداءه إلى غير ذلك، فكان مظهر الصبر والتحمل والعفو والصفح والكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاء بعض الأعراب إليه مرة فيطلب ويسأل من النبي فأعطاه عطية، فقال أرضيت يا أخ العرب؟ قال لا لا ما أجملت. وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الصحابة من حوله وأرادوا أن يقوموا فيمسكوا الرجل فنهاه، ثم أخذه معه ودخل إلى بيت فسأل هناك شيء، قالوا جاءوا من الصدقة ببعض الذهب أعطاه إياه، كان في المسجد، قالوا لا أحسنت ولا أجملت. يقول للنبي فما أعطاه فرح، قال رضيت، قال أحسنت وأجملت، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. كان في المسجد هناك يقول لا جزاك. قال له إنك حين قلت ما قلت عند أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم، فإذا جيت إلى المسجد للصلاة فاجتمعوا فقل هذا القول حتى تطيب أنفسهم عليك، خل أنفسهم تطيب عنك صلى الله عليه وسلم. ولما اجتمعوا للصلاة قال إن هذا الأعرابي أعطيناه أولا فقال ما سمعتم ثم إنا زدناه فزعم أنه رضي، أكذلك يا أعرابي؟ قال نعم أحسنت وأجملت جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فذهب ما في قلوب الصحابة عنه وأحب ذلك ومشاء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له جمل ند عليه، فجاء الناس يريدون أن يردون له فزادوه نفورا، فقال دعوا لي جملي، وعمد إلى حشاشة من الأرض من هذا الطعم حق الجمال، فقدموا لي فجاء فبارك فأكل وضع رحله شد رحله عليه. ولو تركتكم وذاك الأعرابي حين قال ما قال فقتلتموه دخل النار فيموت على إساءة أدب مع الله ورسوله، ولكن دخلوا إلى البيت وأعطاه وذهب مصدر وعاده، جلس يرتب له أن يزيح ما في قلوب الصحابة عنه حتى لا يتحاملوا عليه في شيء، وقال تعال إلى عندهم وقل هذا الكلام، ولما جاء فسح له المجال وقال فزدناه فرحت فرضي أكذلك، زعم أنه رضي أكذلك يا أعرابي؟ قام الأعرابي وجاب الكلام الطيب بعد ذاك الكلام الخبيث. هكذا نال صلى الله عليه وسلم ما نال. ولما سار وراءه جماعة من الأعراب حتى وهو في حنين اضطروه إلى شجرة تعلق بها رداءه فوقف وقال ناولوني ردائي أيها الناس، فوالله لو كان لي عدد هذه العظا والأشجار إبلا وبقرا وغنما لقسمته فيكم ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا. فجاءه بعضهم يقول هذا قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فأمر بالعطاء وضحك صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. وهذا خطاب الله له يخاطبه في القرآن: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ولا آية واحدة سمعنا الله يقول يا محمد يا أحمد، قل إلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وهكذا يخاطبه بهذا الأسلوب رب الأرباب جل جلاله، يجل محمدا ويخاطبه بأسلوب التعظيم والملاطفة: يا أيها المدثر، يا من تدثرت بالقطيفة في البيت وقد تحملت أعباء النبوة والرسالة، قم بحق هذا الدثار دثرت، قم انتصب لأداء المهمة والأمانة التي اتمناك عليها، قم أحسن القيام بما طلبنا منك وألقينا على عاتقك من أمانة هذه النبوة والرسالة، قم فأنذر، أنذر عبادي حتى يكفوا عن موجب سخطي وعقابي، وحتى يبعدوا عن التعرض لعذابي وناري، وحتى يتهيأوا للنعيم والجنة، قم فأنذر. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي مخوفا من العذاب الشديد الأليم المهين العظيم الذي لا يطاق، فأنذر الناس بترك الكفر والمعاصي حتى يامنوا غضب الجبار وناره الموقدة التي تطلع على الأفئدة، قم فأنذر. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنت المبعوث بالنذارة والبشارة، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فمن انتذر بنذارتك حل له كريم بشارتك، فبشره عنا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يا رب. فنلنا منك على لسان رسولك البشارة: يا أيها المدثر قم فأنذر، أنت صاحب مهمة الإنقاذ، وإنما تنقذ الخلق بإنذارهم مما لا يطيقونه من سخط الله على أشياء تمنيهم بها أنفسهم وتميلهم إليها، وهي حقيرة وزائلة كائنة ما كانت، من كسب أموال من شبهات وحرام، ومن فعل شهوات حرمت عليهم فعلها، ومن اعتداء على بعضهم لبعض، لغير ذلك من كل ما يقومون به يوجب السخط. حذرهم من أن ينساقوا وراء النفوس ووساوس الشياطين فتحل عليهم اللعنة. قم فأنذر، أنت المنقذ للبشرية، وأنت المنقذ للمكلفين من الإنس والجن، بل أنت النذير للعالمين، كما قال في الآية الأخرى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الرحمن: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه مهمتك وهذه وظيفتك، وهذا الذي خلقناك لأجله وخبأناه لك أمانة ائتمناك عليها، لم نأتمن عليها ملكا ولا إنسيا ولا جنيا ولا أحدا ممن خلقنا، ختم النبوة وختم الرسالة والرسالة إلى العالمين وإنذار إلى العالمين، وما أرسلناك لكافة للناس بشيرا ونذيرا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قال نبينا: بعثت إلى الخلق عامة، صلى الله عليه وسلم، أمانة قم فأنذر، هذه مهمتك وظيفتك، انطلق للقيام بها وأدي حقها. يا أيها المدثر قم فأنذر. وفي قيامك بهذه الأمانة والإنقاذ للخلائق والإرشاد لموجب الحصول على الملك الدائم والعيش الرائق، خذ عدتك ومنطلقاتك وأسسك التي تنطلق بها وربك فكبر. عظم ربك، أجل ربك، هب ربك، ارجو ربك، اجعل ثقتك بربك مرادك، واجعل مرادك ربك، واقصد وجه ربك، ولا تقدم شيء على ربك، ولا توتر شيء على ربك، وبذل كل شيء من أجل ربك. ربك فكبر، عظم وأجل إجلالا تكون به عبدا محضا لهذا الإله الرب الكريم. ربك فكبر، فإن منطلق أهل النبوة ومن تبعهم بإحسان فيما يقومون به من إرشاد وبيان تعظيم الإله بقصد وجهه وإيثار على ما سواه وتقديم أمره على كل أمر وإجلال ما جاء عنه وتعظيم شعائره والطمع في رحمته والخوف من عقابه حتى لا يكون شيء أخوف عليهم من الله، ولا رجاء لهم إلا في الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أما من يدعي تبليغ رسالات الله ويقول لا يقطعون علي هذا العطية، لا يتسبب في يحرمون من هذا الوظيفة، لا يتسبب انت مبلغ عن من وحامل رسالة مين؟ روح دور لك شيء من لعب الدنيا بين الناس بلغ عنهم. تريد تبلغ عن الله، آثره على ما سواه. وليكن ما إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. قم فأنذر وربك فكبر، بتعظيم الإله وإجلاله وإكباره انطلق. علم وفهم وقرب وبين بتكبير إلهك، وأنت مكبر معظم لهذا الإله ممتلئ الصدر بإجلاله وإكباره وتعظيمه تعالى في علاه. وكل من يدعو إلى أي شيء إنما يؤثر في المدعوين بحكم ما جعل الله من الجبلات والفطرة وهيئات النفوس على قدر تعظيمه لذلك الشيء. ومن كان يدعو إلى شيء وهو معظمه من قلبه حتى ما هو صدق ولا في عظمة، لكن ما في قلبه من عظمه يأثر ويكذب على ذا ويخدع ذا وذا وذا، وكثير يتأثرون به. وكذلك من يدعو إلى الله من ما لم يكن ممتلئ القلب بتعظيم الله فلا يدل على الله ولا يحسن الدلالة على الله، ولا تثري منه حقائق الفائدة حتى يمتلئ قلبه بتعظيم الله وهو العظيم على الحقيقة، وبذلك ينصح ولا يغش ويصدق ولا يكذب، وبذلك يكون قد عظم العظيم ودعا إلى العظيم وهو معظم له، فأحرى أن ينتفع الناس به وتسري إلى قلوبهم عظمة هذا الإله الذي يدعو إليه. وربك فكبر، قم فأنذر وربك فكبر، وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، لا ترضى بدنس في ثوب ظاهري ولا باطني. اجعل ثيابك من الحلال مغسلة عن النجاسات، فإن كثيرا من المشركين وغيرهم لا يبالون بمخالطة النجاسات الظاهرة كما لم يبالوا بمخالطة النجاسات الباطنة، فيبقون على أثوابهم أنواع من القاذورات أو الأوساخ. قال وثيابك فطهر، لا تدنس شيئا من ثيابك بقدورة ظاهرة ولا بباطنة، لا تدنس صفاتك بعيب من العيوب، فثيابك صفاتك التي تحل عليك، تهيرها، اجعلها كلها خالصة، نقية، نورانية، ربانية، عظيمة. ثيابك فطهر، يأتي فيما نفسك زكها وطهرها. ثيابك فطهر، أعمالك أصلحها. وقد كانوا يقولون لأرباب الكذب وخيانة العهود، فلان نجس الثياب، خبيث الثياب، يقولون خبيث الثياب يعني يكذب ويخدع يغش، يقولون هذا خبيث الثياب. ويقولون لأهل الأمانة والوفاء طاهر الثياب، هذا فلان طاهر الثياب، ثيابه طاهرة صافية ما فيها شيء. وثيابك بطهر، أنت محل الطهر والنقاء الأشرف، وهذه أوامرنا لك، وقد طهرناك وصفيناك ليتسمع أمتك ويحرصون على الطهر من ورائك، فيتطهرون بطهرك وبتطهيرك. وثيابك فطهر. ويذكر عن الإمام أبي الحسن الشاذلي عليه رحمة الله قال: رأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبني يقول: يا علي، طهر ثيابك من الدنس، تحظى بمدد الله في كل نفس. يا علي، طهر ثيابك من الدنس، تحظى بمدد الله في كل نفس. قلت: ما ثيابي يا رسول الله؟ هل اعلم أن الله خلع عليك خلعة التوحيد وخلعة الإسلام وخلعة الإيمان وخلعة المحبة وخلعة المعرفة؟ قال: فمن وحد الله لم يشرك به شيء، ومن أسلم لله سلم منه كل شيء، ومن آمن بالله أمن من كل شيء، ومن عرف الله احتقر كل شيء، ومن أحب الله لم يعصه. قال: ففهمت عندها معنى قوله: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، كن على قدم الطهر والنقاء، يا أتقى يا أنقى. وثيابك فطهر والرجز، وفي قراءة والرجز فاهجر. والرجز كل ماثم وكل صنم وكل هواء رجز، والرجز فاهجر، أي دم على هجرك لهذه الأرجاز التي صفيناك منها، فدم على ذلك. الأوثان والأصنام والمعاصي والآثام وسوء الخلق، كل ذلك رجز، والرجز فهجر. كن مهاجرا له. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، فقال لنا: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا مهاجر إلى الله تبارك وتعالى. قال: والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. لا تمن تستكثر، لا تعطي أحدا أي شيء تريد استكثارا، إما بالثناء والمحمدة، وإما بأن تنال وتعطى أكثر من ذلك. لا تمن تستكثر، لا تمن، لا تمن بتعليم ولا بإرشاد، فإنك تبلغ عن رب العباد ومنه وحده ترجو الأجر والثواب. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن في معنى تمنن تضعف، يقول منين الحبل يعني ضعيف، ولا تمل تضعف عن العمل، لا تضعف، لا تفتر همتك، لا تكسل، لا تمنن تستكثر من الأعمال الصالحة، لا تمنن تستكثر. وفي قراءة ابن سعود لا تمنن أن تستكثر، ولا تمنن تستكثر أي لا تستكثر شيئا من أعمالك الخيرة والصالحة مهما كثرت وكبرت، فإنها بالنسبة لحق الله يسيرة. فلا تمنن باستكثار شيء من الأعمال والطاعات، ولا تقول بذلت ولا صبرت ولا جهدت ولا كبت، اعمل كل ما في وسعك واعلم أنه بالنسبة لعظمة الله قليل ويسير كل ما عملت لوجه ربك الأعلى. لا تمنن تستكثر، وهذه نقاط السير في القيام بأمر الله تعالى على ظهر الأرض، ولا تصلح الدعوة إلى الله إلا بها وبالتحقق بحقائقها. ولا تمنن تستكثر، وما عدا بعد ذلك سيصادفك سب وشتم وأذى ومرض وتعب وظروف وأحوال، ولربك فاصبر، ولربك من أجله، لرضاه، لطلب المنزل عنده، لثوابه العظيم، لربك فاصبر. اصبر لا لأي شيء، لا لأي غرض إلا لربك، بل لربك اصبر بربك، بربك يقول له سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، يقول بإمدادنا لك وإعطائنا إياك أسرار الإخلاص لوجهنا والصدق معنا حتى بوأناك منها أعلى المنازل، ما صبرك إلا بالله جل جلاله ولربك فاصبر. فهذه نقاط الانطلاق في دعوة الخلق إلى الخلاق. يجب على كل مؤمن، وهو واجب، أن يدعو نفسه ويدعو أهله وأسرته ويدعو من يستطيع من أصدقائه وأصحابه ومن يجالسهم، أن يتخلق بهذه الأخلاق ويمتثل هذه الأوامر حتى تصح دعوته إلى الله ويصح وجهته مع الله ويتبع المدثر محمد بن عبد الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فترى النتائج بعد ذلك لمن امتثل الأمر ومن لم يمتثل، لمن ارتقى في مراتب القرب منه ومن بعد، عندما ينفخ في السور فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غيره، وذاك اليوم يومك ويوم أحبابك ويوم أهل اتباعك، وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وكل الذين يومهم ذاك اليوم لا يتقدم منهم عليك أحد، أنت المقدم على الكل، فاليوم يوم قبلهم كلهم، أنت أول من تنشق عنه الأرض، أنت أول شافع، أنت أول مشفع صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نقر في النابور، رزقنا الله كمال الإيمان واليقين واتباع سيد الأكوان نبيه المدثر المزمل، سر بنا يا ربي في دربه، سقنا يا ربي من شربه، كرمنا بحبه وقربه، وأسعدنا اللهم بمرافقته والدخول في دائرته والحشر في زمرته والمرور معه على الصراط والحلول معه في الجنات العلى من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا من أنزلت هذه الأنوار على حبيبك المدثر المختار وجمعتنا على تأملها، نسألك أن تفتح لقلوبنا الفهم فيها والوعي لها، وأن تحل في قلوبنا أنوار سرها، وأن تجعلنا اللهم من الداخلين في خيرها، والمغمورين بفضلك وبرك بحقائق ما فيها اللهم ورقنا في مراقيها وخلقنا بأخلاق حبيبك المدثر سيدنا محمد وأدبنا بأداب حبيبك المدثر سيدنا محمد وثبت أقدامنا على منهجه الأرشد وأسعدنا به مع كل أسعد يا من لا يسعد إلا هو ولا يشقي إلا هو وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
مبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة
وأحدكم بهذه المعاني يقضي بقية أيام رمضان يقوم مسلك في أسرته في بيته يبعد شيء غير رايق من عاداتهم أو تقليدهم أو منظوراتهم أو مسمعاتهم يتصل بأسرار رمضان والقرآن ومن أنزل عليه القرآن ويدرك شان من هذه الأيام يربح في هذا السوق العظيم الربح الدائم الربح للربح الباقي فيه الله يكرمنا وإياكم والقبول والبركة في رمضان يربطنا بالمدثر في كل شان إنه أكرم الكرمين وأرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم